الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج حياتنا. وكما ذكرنا من قبل، فحياتنا لها جوانب كثيرة، ولذا فإننا من خلال هذه الجوانب نتناول موضوعات مختلفة، وهذه الموضوعات تتعلق بهذه الجوانب. فحياتنا فيها عقيدة، فيها عبادة، فيها معاملات، فيها كل ما يتعلق بفروع الدين وأصوله. ولذا فإننا نتكلم في كل مرة عن جانب من هذه الجوانب. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن موضوع يتعلق بحياتنا وبما نعيشه في هذه الحياة من أحوال، ولا سيما هذا الحال الذي سنتكلم عنه، وهو الذي يظهر من خلال موضوع أو اسم موضوع هذه الحلقة، وهو علاج الهموم والأحزان. علاج الهموم والأحزان، هذا الموضوع في الحقيقة رأيت أنه لا يخلو منه إنسان، فأردت أن أعالج هذه المسألة من خلال كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. الهموم والأحزان، ما من إنسان إلا وتصيبه الهموم وتصيبه الأحزان وتصيبه الغموم. هذه سنة الله عز وجل في الحياة. أي نعم، لن تجد إنسانا يخلو من ذلك أبدا. ليس في الحياة إنسان يخلو من هم أو حزن أو غم. هذه سنة الله عز وجل في الحياة، لأن هذه الحياة الدنيا. ولذا فالله سبحانه وتعالى يبين لنا ذلك، أن الدنيا مهما أحبها أهلها ففيها ما فيها من البلاء، بل الأصل في وجود الناس فيها أن يبتلوا، ومن ما يبتلون به الهموم والأحزان والغموم. وهذا الأمر في الحقيقة لعله في أيامنا هذه يكون أكثر وجودا في حياة الناس، مع أحداث الثورة وما بعد الثورة والأحداث المترتبة على كثير من الأحوال اليومية التي يصاب أكثرنا إن لم نكن كلنا بالأحزان والهموم والغموم. فمنا من يعاني الأحزان والهموم والغموم بسبب الفقر، شدة الحاجة، منا من يعاني ذلك من مرض، من بلاء، منا من يعاني ذلك من فقد حبيب، منا من يعاني ذلك من أحداث وأحوال وأخبار من حوله تؤلم النفس وتحزن القلب، فتبعث في القلب حزنا، هما، غما، غير ذلك من الأسباب التي لا يخلو كل واحد منا من عشرات، بل ربما أكثر من ذلك. لو سألنا أي إنسان الآن، أي إنسان، لو أشرنا إلى أي إنسان نقول له ما حال الهم والغم والحزن معك، بعض الناس ربما يقول لك لا يفارقني، وبعض الناس ربما يقول لك ما رأيت سعادة قط، حياتي كلها هموم وأحزان وآلام وهموم ونحو ذلك. وهذا وإن كان فيه في الحقيقة، أو هذا المثال فيه ربما شيء من المبالغة من قائله، إلا أننا نقول مع ذلك قد جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علاجا لهذه المسألة. مهما كانت الهموم، مهما كانت الغموم، مهما كانت الأحزان، فهذا دواء يصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدواء بإذن الله تعالى دواء نافع، دواء ناجع، لا يخيب أبدا. و هذا العلاج وهذا الدواء نتناوله بإذن الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل القصير، ونعود بعده إلى كلامنا إن شاء الله تعالى.
يا الله يا الله
خلال زيارة قنديل للدوحة، قطر تقدم دعما إضافيا لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في صورة سندات، وتسمح للشركات المصرية بالعمل دون كفيل. مجلس كنائس الشرق الأوسط يؤكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل كل مشاكل المنطقة. وفد رئاسي يزور الكاتدرائية وينقل رسالة من الرئيس مرسي بأن الكنيسة رمز قبطي مصري لا يمكن المساس به، وأن قانون سيأخذ مجراه في محاسبة مرتكبي أعمال العنف. النيابة العامة تعاين مبنى الكاتدرائية من الداخل والخارج لحصر التلفيات، ونيابة القليوبية تأمر بضبط وإحضار 17 متهما جديدا في أحداث الخصوم. مجلس الشورى يستأنف اليوم مناقشة مشروع قانون مجلس النواب، ويقرر حظر استخدام الشعارات التي تهدد الوحدة الوطنية في الدعاية الانتخابية. تعليق الدراسة بجامعة المنصورة لمدة 2 يوم باستثناء الكليات العملية على خلفية أعمال العنف التي شهدتها الجامعة الثلاثاء الماضي. لجنة تظلمات المخابز بوزارة التموين تبحث 3200 مخالفة بالمحافظات. تواصل الاشتباكات في ريف دمشق، والشبكة السورية تعلن استشهاد 21 شخصا اليوم معظمهم في دمشق وريفها. مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي يدينان الهجوم الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وأدى إلى مقتل 5 من عناصر البعثة و7 مدنيين. سول وواشنطن ترفعان المراقبة العسكرية لدرجة ما قبل الحرب، واليابان تعلن حالة الاستنفار، وتوقعات بإطلاق بيونغ يانغ عدة صواريخ دفعة واحدة. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة بوشهير جنوب غربي إيران إلى 37 قتيلا و850 مصابا، بالإضافة إلى تدمير نحو 700 منزل بالمنطقة.
والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نعود إلى ما كنا نتحدث حوله من أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا أعظم علاج للهموم والأحزان والغموم. لكن في الحقيقة قبل أن نذكر لكم هذا العلاج لابد أيضا من تمهيد بين يدي الحديث، وهو أن الهموم والأحزان والآلام والمصائب هذه سنة في الحياة، كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولذلك تعجب ممن يتعلقون بالدنيا وينسون الآخرة، وهذه الآلام وهذه الأحزان وهذه المصائب التي يصاب بها الإنسان في الدنيا هي على حالين، فمن الناس من تكون هذه المصائب له بمثابة التقويع والتربيع، ومن الناس من تكون له هذه المصائب وهذه الآلام والغموم والأحزان بمثابة النقمة والعذاب والموت كذلك. فالمؤمن إذا أصيب بالمصائب تراه يسترجع أمره إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقوى بالمصيبة مع أنه يتألم بها، الهم الحزن يأتي عليه يتألم لكن بيقوى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيأها الريح مرة وتعدلها مرة. خامة الزرع الطرية الصغيرة الريح توديها وترجعها. هو ده المؤمن مثاله، ما يموتش أبدا. كل العواصف تأتي عليه تؤثر فيه تخليه ميل جدا، لكن يرجع يقف تاني. هذا هو المؤمن. أما المنافق والعياذ بالله تأتي الهموم، المصائب، الغموم، الأحزان تأتي عليه فتكسره والعياذ بالله، يفتن والعياذ بالله. ليه يا ربي؟ يشمعنا أنا؟ هو ما فيش غيري أنا؟ هو ما فيش عدل ونحو ذلك. فتجد من الناس من يتكلم والعياذ بالله بكلام أقرب إلى الكفر بالله تعالى عندما يصب الهموم، الأحزان، الغموم، الألام، المصائب. ليه يا ربي كده؟ هو أنا حظي كده؟ ونحو ذلك. وتجد بعض الناس يقول أنا عارف أنا حظي كده. نعوذ بالله، هذا كله كلام باطل. ولذا المنافق إذا حصلت له الهموم، الأحزان، الألام، المصائب انكسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق كالأرزة لا تزال بها الريح حتى تكسرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا في الحقيقة المؤمن يستفيد من الهموم والأحزان والآلام على رغم أنها تؤلمه، على رغم أنها تحدث به ما تحدث من أحزان وآلام وغموم وهموم ونحو ذلك، لكن يستفيد منها. وأقل ذلك أنها تكفر عنه سيئاته وتخفف عنه حسابه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. حتى الشوكة لو تشوكت كده وانت اعلم أن هذا من فضل الله عليك، هذه الشكة كفرت عنك سيئات من سيئاتك، فما بالك بما هو أعظم من ذلك. ولذلك المؤمن عندما يبتلى بالآلام، عندما يبتلى بالأحزان، بالغموم، بالهموم، على رغم أنها مؤلمة، إلا أنه يسترجع إلى الله، لأنه يعلم أن ما آل ذلك إلى خير. ولذلك نأتي إلى العلاج. كيف العلاج من الهموم والأحزان والغموم؟ لأننا وإن كنا كما ذكرنا المؤمن ينتفع من ذلك، إلا أننا أمرنا شرعا أن نأخذ بالأسباب ونسعى في الأسباب التي ندفع بها هذه الهموم، هذه الأحزان، هذه الآلام، هذه الغموم، ندفعها عن أنفسنا. نعم، أمرنا شرعا بالسعي في الأسباب المشروعة. وإلا فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من مثل هذه الأشياء، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر. الفقر هذا شيء يحزن، شيء يؤلم، شيء يغم ونحو ذلك. نعم، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر. كان يقول: اللهم عافني في بدني، لأن المرض شيء مؤلم للنفس، شيء محزن، شيء يدخل على النفس الهم أو الغم أو نحو ذلك. فنحن مأمورون شرعا أن ندفع بالأسباب المشروعة الهموم، الأحزان، الآلام، المصائب. أي نعم. ولذا فإننا نريد أن نعرف علاج ذلك، نريد أن نعرف علاج ذلك، كيف ندفع عن أنفسنا هذه الأحزان وهذه الهموم وهذه الألام. ولا سيما كما نكرر أننا الآن في أيامنا هذه كل الناس يصيبهم الهم والغم. يعني على سبيل المثال، ما تطالع نشرة أخبار إلا ويصيبك الهم والغم، ما تطالع إعلام إلا ويصيبك الغم والهم. ده في العموم، فما بالك اهتمامات الناس باختلاف طبقاتهم وأحوالهم. فالناس أيضا همومهم تختلف، كما سنشير إلى ذلك بإذن الله تعالى. فكيف العلاج؟ هناك من الناس من إذا أصابه هم أو غم أو حزن بحث عن الأسباب، بحث عن الأسباب. فإن الناس الذين يبحثون عن الأسباب عند ذلك منهم من إذا بحث عن أسباب في الحقيقة هي ليست أسباب مشروعة، حتى وإن كانت من جملة المباح تجدها أسباب لا تصلح في الحقيقة. يعني على سبيل المثال، واحد أصابه غم وهم وحزن، إحنا هنقول حالين من أحوال الناس، اللي هو قبل ما نذكر الحال الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال. فمن الناس من يأخذ بأسباب مباحة لكنها ليست هي التي فيها العلاج، إنما هي أشبه بالمسكنات. ومن الناس من يأخذ بالأسباب المحرمة وبالقطع، هذه أشبه بالمسكرات والعياذ بالله، اللي تقدر الجرح شوية لكن الجرح باقي زي ما هو. فأما الأسباب المباحة، أما الأسباب المباحة فإننا في الأسباب المباحة نضرب على سبيل المثال، بعض الناس إذا أصابهم هم حزن غم يقوم يدور على الأسباب، بس يدور في الأسباب المادية فقط، وهنقول المباحة، مثل مثلا أنه يسافر أو أنه يخرج يتفسح مثلا، أو أنه يتروح أي نوع من التروح. فهذا الإنسان فعل سبب مباح، لكن في الحقيقة ليس هو السبب الذي به يزول الهم ويزول الحزن ويزول الغم. وإلا اسأل أي إنسان عنده هموم وأحزان وغموم، طلع عمل فسحة، طلع عمل رحلة، خير بيخف شوية، لكن عامل زي إيه؟ زي المسكنات، بعد ما أثر المسكن يروح يرجع تاني التعب. فنفس الحال بعد ما يخلص الرحلة ولا يوم ولا يومين ولا غيره يرجع يعاني تاني، يقول والله الأحزان والهموم والغموم ونحو ذلك. وبالنسبة لمن يستعمل الأسباب المحرمة، تجد بعض الناس عايز يتخلص من الهموم والأحزان والآلام التي يعانيها، يقوم يستعمل أسباب محرمة والعياذ بالله، مثل مثلا أنه ترى يسب يغضب ونحو ذلك، وبعدين يقال له لما، يقول بفرغ أصلنا مكبوت وبفرغ، يقوم يفرغ يفعل ماذا؟ يقوم يعمل حرام، يتكلم حرام، يشتم، يسب، يلعن أو نحو ذلك. أو بعض الناس يريد أن يذهب عنه الغم أو الحزن اللي هو بيعاني، يقوم يخرج إلى المقهى، يروح يقعد على القهوة مع أصحابه والعياذ بالله. أو البعض الآخر يقوم يتفرج على فيلم أو نحو ذلك عشان يرفع عن نفسه، يقول عشان الهم والغم اللي أنا فيه يروح. أو بعض الناس يسمع موسيقى، يسمع أغاني ونحو ذلك. وهناك من هو أشر من ذلك والعياذ بالله، كمن إذا كان الأمر التجأ إلى مثلا المخدرات والعياذ بالله، فضلا عن التدخين. تجد بعضهم لما يكون زعلان ولا متضايق وأصابه هم أو غم، يوم يعمل إيه؟ يروح يطلع علبة السجاير ويشرب سجاير. ليه كده؟ سيبني عشان أنا متضايق. انظر، وكأنه هو بيقول هو ده العلاج، فضلا عن ان واحد تاني يشرب مخدرات والعياذ بالله، يقول له اصلا عندي مصيبه، عندي هم، عندي غم، سيبني عايز انسى والعياذ بالله. وهذا كما ذكرنا اشبه به والعياذ بالله المسكرات التي او المخدرات التي تعطى للمريض. مريض مثلا رجله مكسوره حتتين، يوم يديله مخدر بس ما عملوش حاجه في ال، فده نفس الكلام، هو تخدر شوية كده في ظنه هو، والتاني بتاع الأسباب المباحة اللي هو خرج أو تفسح أو نحو ذلك، وهذا مباح وده من الأسباب المادية المشروعة، لكنه مسكن، هو نسي شوية الهم والغم والحزن مع الرحلة مع الفسحة مع كذا، لكن مجرد ما تنتهي خلاص رجع تاني الهم والحزن تاني. طيب وبعدين ما هو العلاج؟ الهموم والأحزان في الحقيقة لا تنتهي في حياتنا، وإلا كل إنسان منا عنده هموم وأحزان لكن بتختلف وتتنوع، مش كل الناس همومهم واحدة ولا أحزانهم واحدة. وإلا مثلا هموم العالم هل تكون كهموم والعياذ بالله مثلا واحد مثلا متحلل والعياذ بالله من الدين الليبرالي مش عارف إيه الكلام ده؟ لا، العالم هتجد همه متعلق بهموم عظيمة جدا، اللي مش عارف التاني همومه كذا، والناس تتفاوت، الراجل البسيط اللي عنده أولاده وعنده رزقه على قده تجد همومه متعلقة أكثرها بمثل هذه المسألة، الراجل الآخر اللي عنده قضية ونحو ذلك، كل واحد عنده هموم شغلها. طيب احنا عمالين نقول هموم هموم أحزان نحو ذلك، هي كلها واحد؟ يعني هل كل هذا واحد؟ الهم هو الحزن هو الغم؟ لا. طيب ما تقول لنا العلاج، أقول لك نذكره إن شاء الله، لكن قبل أن نذكر العلاج لابد أن نبين الفرق بين الحزن وبين الغم وبين الهم. ممكن حد طيب يرد عليه يقول لي يا عم ما هو كل واحد، ما هو كلها يعني حاجات تؤلم. أي نعم فعلا هذا هو العامل المشترك بالفعل، إن الحاجات دي حاجات تؤلم القلب فعلا، ده العامل المشترك. لكن في فرق بينها؟ اه في فرق، والفرق ده يظهر ان كل واحدة من دول تختلف عن الاخرى. ازاي؟ اما الحزن فهو ألم يعتري القلب بما يتعلق بأسباب ماضية، أسباب ماضية انتهت، ده الحزن. يعني القلب الذي أصابه حزن بيبقى الحزن على حاجة سابقة سابقة. يعني على سبيل المثال، مثلا يحزن لفقد حبيب، مثلا يحزن لفراق مثلا شيء طيب هو كان ينتظره، أصابه حزن أو نحو ذلك. فهذا الحزن على شيء ماضي. وعلى سبيل المثال ما جاء في نبي الله يعقوب عليه السلام في حزنه على ابنه يوسف عليه السلام، وحكى الله ذلك في كتابه، قال الله سبحانه وتعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. في الحزن على شيء ماضي، والحزن عافانا الله وإياكم قد يشتد بالإنسان ويؤلم قلبه حتى يؤثر على أعضائه. أي نعم، في ناس من شدة الحزن يمرض، وفي ناس من شدة الحزن مرضه يشتد. وقد حصل للنبي الله الكريم يعقوب من شدة بكائه وحزنه على ابنه يوسف عمه عليه السلام. فالحزن شيء سيء أو شيء مكروه للنفوس، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، فكان يتعوذ منه. ولذلك الحزن على شيء ماضي. طيب اللي على شيء حاضر، اللي بيصيب القلب بألم في الشيء الحاضر اسمه غم، عافانا الله وإياكم من الغم، اسمه غم. اللي على شيء حاضر يعني حاجة حاضرة جعلت قلبك يتألم ونفسك تغتم، نسأل الله العفو والعافية. يعني على سبيل المثال، مثلا إنسان نزل به مرض فعند ذلك يصيب غم نتيجة المرض أو نحو ذلك، أو إنسان مثلا نزل به خوف أو عمال يسمع أخبار سيئة زي اليومين دول، كل ما تدخل على الإعلام يصيبك الغم لأخبار سيئة على طول على طول على طول، فالغم تجد على طول حاضر عند أكثر الناس فيصيب الغم. أي نعم، والغم مش شرط يكون لحاجة خاصة بك أنت، قد يغتم الإنسان لغيره، قد يغتم لعموم الحال. فالغم كل ما يصيب الإنسان بألم في قلبه على شيء حاضر، شيء حاضر. ومنه قول الله سبحانه وتعالى في الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد، قال الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. أثابكم غما بغم يعني جزاكم غما على غم. وده باختصار شديد، لما الصحابة يوم أحد رضي الله عنهم وشيع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم الغم، فهذا الغم أثر في ماذا؟ أنهم دبت فيهم الهزيمة. ثم لما كان ما كان منهم من نزول الجبل وانسحاب بعضهم ونحو ذلك، جزاهم الله على ذلك عقوبة وغم آخر، وزي ما قلنا اللي هو الشيء اللي يؤلم القلب الحاضر، وهو أنهم دبت فيهم الهزيمة فأثابكم غما بغم. ولذا فالغم هو الشيء الذي يؤلم القلب الحاضر، الشيء الموجود عايش معانا، أخبار سيئة زي ما بنقول كده، إنسان يمرض، إنسان يصيب شدة، فقر، حاجة نحو ذلك. طيب إذا كان هذا الألم الذي يؤثر على القلب في المستقبل يسمى هم، عافانا الله وإياكم من الهم. الهم يكون للشيء اللي لسه هيجي، اللي لسه هيجي لسه، يبقى الإنسان مهموم باللي لسه هيجي بالمستقبل. فالهم ألم يصيب القلب بسبب شيء مستقبل، لسه حاجة هتيجي لسه. ومثال ذلك مثلا ديون لحقت بالإنسان، مثلا إنسان عليه ديون تجد مهموم. ليه؟ لأنه مشغول بالمستقبل، هسد الدين ده إزاي، طب لما قابل الراجل صاحب الدين ونحو ذلك. هذا مثال، والهموم كثيرة جدا. نسأل الله أن يفرج همومنا وهموم المسلمين. وأيضا ذكر الهم، ومنه قول الله سبحانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجعل له شمله. من كانت الآخرة همه، يعني إذا الأخيرة هي أكثر حاجة شغلة في المستقبل، جعل الله غناه، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله. قال: وأتته الدنيا وهي راغمة. اللي يخلي الدنيا هي الهم الأكبر، الآسف استغفر الله، اللي يخلي الآخرة هي الهم الأكبر عنده، سيجعل الله عز وجل له أسباب الغنى، سيجمع الله له شمله، ستأتيه الدنيا وهي راغمة. بس يخلي همه هو الآخرة، وكما ذكرنا همه يعني ما يشغله في المستقبل. طب يعني يرمي الدنيا وما ينشغلش بالدنيا خالص؟ لا طبعا، لكن المقصود بالحديث أن يكون الهم الأكبر هو الآخرة. نعم، يكون في الهم عندك أمر ولدك، أمر رزقك، أمر كذا وكذا من همومك، فضلا عن ما يكون من هموم مؤلمة ومحزنة في المستقبل. كل هذه هموم وأحزان وآلام تصيب الإنسان. ونذكر هنا فائدة قرآنية أيضا قبل أن نذكر العلاج. فائدة قرآنية خصوصا إخواننا حفظة القرآن، ذكرت هذه المعاني الثلاثة في موضع واحد في القرآن. لو إحنا طبعا كنا دلوقتي في تواصل دلوقتي كنا قلنا نعملها مسابقة ولا حاجة، إنه مين يجيب لنا الموضع دوت. ذكر الهم، ذكر الحزن، وذكر الغم، وذكر الهم، ذكروا الثلاثة في موضع واحد في سورة واحدة، في آيتين متتاليتين في سورة آل عمران، الآية 153 والآية 154، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ثلاث أشياء هم، عافانا الله وإياكم: الغم، الحزن، الهم، والأخيرة طبعا كانت في المنافقين. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، ما كانش لهم شغل شاغل غير الدنيا والعياذ بالله. عشان كده يوم أحد لما حصلت الثغرة دي وحصل اللي حصل كانوا في حالة من الذعر والرعب، ليه؟ الدنيا هتروح منهم والعياذ بالله. ولذلك كان همهم في الأمور المستقبلية كله كان منحصر بالدنيا وهم الدنيا. ولذلك قبل أن نغادر هذه الفقرة، هذه الفائدة التي ذكرناها نرجو أن تكون قد ثبتت عند إخواننا، وهي أنه هناك فرق بين الحزن وبين الغم وبين الهم، عافانا الله وإياكم منها جميعا. وكما تقدم، فالهموم والأحزان والغموم هذه سنة الله في الحياة. هي الدنيا كده، الدنيا كلها هموم وأحزان وألام. ولذا ستجد أن هذه سنة الله لأجل أن يزهد فيها أهل الآخرة، ولأجل أن يتصبر بذلك أهل الآخرة رجاء ما عند الله في الآخرة. يقوم ويقولوا يا هي للدنيا، فينتظرون ما عند الله في الآخرة. طيب نعود إلى الكلام عن العلاج. ما هو العلاج الشرعي لمسألة أن إذا أصاب الإنسان هم وغم وحزن عافانا الله وإياكم من ذلك؟ كنت في الحقيقة قبل ما آجي ويعني يعني لكن اخواننا لم يتيسر لهم. كنت ارجو من اخواننا ان هم كانوا يعملوا تقرير كده، وكان التقرير هذا في تقديري انه يكون عبارة عن سؤال ميداني، سؤال ميداني لعشرين واحد، خمستاشر واحد ولا حاجة، في نص او في لحظات كده. يعني ايه تعملوا لو اصابك هم ولا حزن ولا غم ولا نزل بك هم ولا تكون متضايق ولا. فالحقيقة كان ممكن لو كان التقرير كان مصور امامكم مسموع كنتوا هتشوفوا احوالنا المختلفة، منا من سيقول كلاما طيبا طبعا كما سيأتي ان شاء الله، ومنا من ربما سيقول ما ذكرناه. كان ممكن واحد يرد يقول هولع سجاير، اطلع اولع لي سجاره افك فيها عن نفسي شويه، وممكن واحد تاني يقول هروح اقعد على القهوه او هروح نادي اصحابي واخد بعضي ونروح ماتش كوره، والتالت وحاجات بقى. لكن في الحقيقه تعالوا بنا لنتعرف على العلاج الناجع القاطع للهموم والاحزان والغموم، وبه تزول الهموم وتزول الأحزان وتزول الغموم. ياه أي نعم. طيب العلاج ده معقول؟ طب أنت ممكن حد يقول لي كده، طب أنت ما عملتش العلاج ده يبقى كده ما عندكش هموم؟ أقول لكم لا، عندي هموم كثيرة جدا وغموم وأحزان كثيرة جدا. وإن وجدت بخلل فينا نحن. إزاي؟ لما تيجي تاخد العلاج، لو خدتوا العلاج المادي الدنيوي البراشيم ونحو ذلك، لو خدت خلاف ما قال لك الطبيب هل العلاج هيأتي بالثمار المرجوة؟ مش ممكن، فضلا انه ممكن يكون العلاج كمان ايه؟ ضار. ولذا فقبل ان نذكر العلاج نقول لكم اي انسان يأخذ هذا العلاج الشرعي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد اثرا في زوال همه وغمه وحزنه، على طول يعرف ان العيب فين. العيب فيه هو ما خدش العلاج صح. ازاي؟ هيبان من الكلام. الراجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان اخوه يعني الم في بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطيه العسل، قل لاخوك يشرب العسل. فذهب الرجل ورجع وقال اعطيته العسل ولا يزال يعاني مرضه. فقال اعطيه العسل، فرجع وقال لا يزال يعاني مرضه. قال العيب في بطن أخيك. العيب مش في العلاج. العلاج ده قال الله عز وجل في حقه فيه شفاء للناس. العيب في بطن أخوك، العيب في أخيك. ولذا في الحقيقة قبل أن أذكر أيضا العلاج، لو أي حد فينا أخذ العلاج ده وما أزلش همه وغمه وحزنه يعرف أن في خلل، يرجع تاني يضبط العلاج. ما هو العلاج وما هي ضوابط العلاج اللي هي إن صح التعبير أوقات العلاج، جرعات العلاج، ضبط العلاج بكيفية كذا. أما العلاج فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا دوت الحديث ده اللي فيه العلاج علشان في حاجة مهمة جدا تنبهوا لها قبل أن أذكر الحديث، وهي إنه هذا الحديث ما إن يطلى على مسامع أي مسلم يلزم أن يتعلمه. مجرد ما يطلى على سمعك الآن يلزمك تتعلمه. هذا ليس كلامي أنا، إنما هو كلام رسولكم صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. هذه المعاني الجميلة نستكملها معكم كذلك بعد هذا الفاصل القصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ونعود وفي إيجاز في الحقيقة نقول أن العلاج هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعيد عليكم الحديث ونكرر ما ذكرناه من أنه كل من سمع هذا الحديث لازمه أن يتعلم هذه الكلمات بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال: إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال هذه الكلمات: ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات. قال صلى الله عليه وسلم: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. كل مسلم سمع الحديث ده الآن ينبغي عليه أن يتعلمه لما فيه كذلك من خيره والفائدة في إزالة همومه وغمومه وأحزانه. أما تفصيل تناول العلاج، الحقيقة الوقت الباقي ربما لا يسع، لكنني سأذكرها في جمل، ولعلنا في فرص يعني في المرات القادمة نحاول أن نلقي الضوء عليها على قدر المستطاع مرة أخرى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصولا أربعة في العلاج لا بد أن تكون متوفرة في العلاج، لو اختل واحد منها اختل العلاج. هذه الأصول الأربعة، الحظ من ألفاظ الحديث هذه الأصول. أول أصل من هذه الأصول تحقيق العبودية. قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. الأصل الثاني الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. قال: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. الأصل الثالث التعبد لله تعالى بالأسماء والصفات. قال: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الأصل الرابع العناية بالقرآن الكريم. قال: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. كل واحدة في الحقيقة في الأصول هذه الأربعة هي أركان العلاج، وكل واحدة تحتاج في الحقيقة معها إلى وقفة. لكن أيضا أحاول في هذه الدقائق أن أذكر ما أستطيع من يعني تفصيل حولها. الأصل الأول هو تحقيق معنى العبودية، وهي أن تستحضر أنك لله عبد وأنت تقول هذه الكلمات وأنت تتضرع بهذه الكلمات: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. أنا لست وحدي عبد، لا، ده أنا عبد ابن عبد ابن عبد ابن عبد. والعبودية لي وصف أصيل،
انا عبد ابن عبد ابن عبد الى ابي الاول، فنحن عبيد لك. تضرع، وهذا معنى العبودية في الجملة، تضرع وذل وخضوع لله سبحانه وتعالى وانقياد لشرعه وامره. اللهم اني عبدك، انا عبدك، انا 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 ذليل فقير لك. انظر العبد مع السيد، هل العبد يملك لنفسه شيئا مع السيد؟ ابدا. انا عبد لك، صغيرا كنت او كبيرا، غنيا كنت او فقيرا، قويا كنت او ضعيفا، انا عبد لا املك شيئا، كل شيء انت الذي تملكه. ولذا العبد مالوش ملك، عشان كده معلوش زكاة. فكيف بالعبودية الاعظم، عبودية الله تعالى؟ فانني اعترف لك يا رب وانا في همومي واحزاني وألامي، اللهم اني عبدك، انا عبد ابن عبد ابن عبد، وامي امه انثى من العبيد، كلنا عبيد لك. واذا هذا تضرع وتذلل وخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى في سؤالك له أن يرفع عنك الهم والحزن. الأصل الثاني الإيمان بالقدر، وهذا يظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: ناصيتي بيدك. الناصية هي مقدمة رأس الإنسان، وهذه إن كان الإنسان شعر، هذه أضعف مكان يقاد منه الإنسان. ناصيتي بيدك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان من عظيم ضعفه يظهر ذلك لله تعالى، عظيم ضعفه لله وانكساره: ناصيتي بيدك، أنا ما أنا منقاد لك أنت، ناصيتي بيدك، أنت اللي توديني وتجيبني، أنا لا أقدر على شيء، أنت الذي تقدر، لأنك أنت الذي قدرت كل شيء، كما قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الهموم والأحزان والألام أنت الذي قدرتها وأنت الذي ترفعها. أنا بين يديك مستسلم لقضائك، وأرجو أن ترفع عني ما أنا فيه. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، هذا قدر الله. ولذلك المؤمن يقول عند ذلك: قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. استسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، ماض في حكمك، حكمك الكوني وحكمك الشرعي، حكمك الكوني مكتوب علي قبل أن أولد، بل مكتوب على الخلق جميعا ما هم فيه إلى يوم القيامة، وأنا مستسلم لذلك. ماض في حكمك، عدل في قضاءك، كل ما تقضيه عدل، لأنك لست بظلام للعبيد، كل ما تقضيه عدل، ولذلك أنا راضي بقضائك، وأرجوك أن ترفع عني ما أنا فيه. هذا باختصار. وأما الأصل الثالث فهو الإيمان بالأسماء أو التعبد بالأسماء والصفات، أنك وأنت في الهموم والأحزان والآلام والمصائب تضرع إلى الله والجأ إلى الله وادعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. هذا باب من أعظم أبواب التعبد لله تعالى، هذا باب من أعظم الأبواب التي يفرج الله عنك بها كربك وهمك وحزنك وغمك، إنك تتعبد له بأسمائه وصفاته. الله تعالى له أسماء كثيرة حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إنما تسيب كل ده، كثير من المسلمين، وده خير لكنه خير قليل، انه كل ما يدعي ربنا وعايز يدعي يقول يا رب يا رب، خير، لكن هو ده بس؟ ده ربنا سبحانه وتعالى له من الاسماء التي تحمل الصفات الكثير. علشان كده لو انت مثلا قالوا لك المشكلة بتاعتك دي او القضية بتاعتك دي كبيرة قوي، فبتدور على محامي عنده امكانيات كبيرة جدا وتوكل له الموضوع، وكل ما كان المحامي عنده قدرات عالية وموصوف بالقدرات العالية، كل ما كانت انت مستريح قوي ان المحامي ده هيجيب لك اللي انت عايزه لانه عنده قدرات عالية، فوكلت انت في الامر. فكيف بالذي اتصف بكل كمال وجمال وقوة وقدرة فعند ذلك إذا أصابك شيء، هم، حزن، غم، ألم، مصيبة، إلجأ إلى من اتصف بكل أوصاف الكمال، إلجأ وتوكل على من يقدر على كل شيء. ولذلك ما أعجب حال كثير من الناس الذين يلجأون إلى غير الله والعياذ بالله، ويسألونه تفريج الكرب والغم والهم والحزن، أو يلجأون إلى أسباب هي ليست الأسباب المشروعة. ولذا إلجأ إلى الله. ولذلك في الرحمة اسأل وقل يا رحيم، في طلب الرزق قل يا رزاق، وغير ذلك، تعبد لله بهذا الباب كله. وأما الأصل الرابع والأخير وهو العناية بالقرآن الكريم، وهذا ظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. الربيع يا أخوانا هو المطر الذي يحيى به الزرع. اجعل القرآن كالمطر على الزرع يحيى، اجعل القرآن حياة لقلبي. علشان كده الرشدة الصحيحة ان يكون الاصول الاربعة والاصل الرابع العناية بالقرآن. ما يصلحش واحد بيطلب من ربنا ان هو يزيل همه وحزنه وغمه وهو ما بيجيش جنب المصحف، ما بيجيش جنب القرآن. ولذلك من العناية بالقرآن انك تطالع القرآن، تتعاهد وتصلي به، تقرأ به، تتعاهد القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فينفع أنت وأنت خربان تقول له شيل الهموم وشيل الأحزان وأنت رامي خراب جوه البيت؟ ولذا فهذه أصول أربعة عظيمة جدا يتحقق بها موعود الله تعالى، وهو أن يزيل همك وغمك وحزنك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الهم والحزن والغم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.